Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد في سياق ذكر الشبهات التي ينشرها القبوريون لتبرير أفعالهم من الاستغاثة بغير الله ومن دعاء الأموات وسؤالهم قضاء الحاجات إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي تصرف لغير الله من ذبح ونذر وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة. فالشوكاني رحمه الله تعالى لا يزال في سياق ذكر بعض شبهاتهم، فيقول رحمه الله: فإن قلت هذه شبهة، وهي الشبهة الخامسة الرابعة الشبهة الخامسة حسنت، فإن قلت فقد ورد الحديث الصحيح بأن الخلائق يوم القيامة يأتون آدم فيدعونه ويستغيثونه، ثم نوحا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر إخوانه من الأنبياء. هذه الشبهة، الشبهة أنهم يقولون: كيف تنكرون علينا استغاثتنا بالمخلوقين وهؤلاء الخلق كلهم يوم القيامة يأتون آدم فيطلبون منه أن يشفع لهم عند الله ليريحهم، فيقول: لست هنالك. ويحيلهم على نوح، ونوح على إبراهيم، وإبراهيم على موسى، وموسى على عيسى، كلهم يقول: لست هنالك. وعيسى يقول: إيتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم في حديث الشفاعة الطويل. يقولون: كيف تنكرون علينا الاستغاثة بالمخلوق وهؤلاء استغاثوا بآدم ومن بعده؟ ففيه دليل على جواز الاستغاثة بالمخلوق. قال الشوكاني رحمه الله في جواب هذه الشبهة: ومنشأ الشبهة هو عدم تفريقهم بين الاستغاثة الجائزة المشروعة، وهي الاستغاثة بالحي الحاضر القادر على شيء يقدر عليه، وبين الاستغاثة الممنوعة التي هي الاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه إلا الله، أو الاستغاثة بالأموات فيما لا يقدرون عليه. فهذه استغاثة ممنوعة. قال الشوكاني في جواب هذه الشبهة: قلت: أهل المحشر الذين يكونون يوم الحشر أهل المحشر إنما يأتون هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله، اشفع لنا عند ربك، يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله ويدعو لهم بفصل الحساب، أن يشفعوا لهم وأن يدعوا لهم بأن الله عز وجل يفصل الحساب بين خلقه ويريحهم من ذلك الموقف. يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله سبحانه ويدعوا لهم بفصل الحساب والإراحة من ذلك الموقف، وهذا جائز، هذا جائز. لماذا؟ قال: فإنه من طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيهما، من طلب الشفاعة وطلب الدعاء المأذون فيهما، لأنه في طلب من حي حاضر في شيء يقدر عليه، فهو طلب شفاعة من حي حاضر، كأن أطلب من شخص أن يشفع لي عند آخر في أمر من الأمور، في أمر من الأمور، اشفع لي في عمل، اشفع لي في زواج، اشفع لي في شراء، في بيع، يشفع له. نعم، فإنه من طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيهما، أي التي اللذين أذن الله عز وجل فيهما، طلب الشفاعة وطلب الدعاء. وقد كان الصحابة يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم، يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم، فما يكون يوم القيامة إنما هو من جنس هذا الأمر، من جنس طلب الدعاء، دعاء الغير. وكان الصحابة يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم، كما في حديث: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، حديث من؟ حسن، حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين، في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقام آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. فهذان صحابيان طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بأن يجعلهما من 70. قال: لما أخبرهم بأنه يدخل الجنة 70,000، وحديث سبقك بها عكاشة هو هذا، هو نفسه، هو الحديث السابق جزء منه، في آخره قال: سبقك بها عكاشة، لكن فيه دعاءان، عكاشة سأل والآخر سأل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعكاشة: أنت منهم. وقال للآخر: سبقك بها عكاشة. قال أهل العلم: هذا من بديع جواب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث استوقف الأسئلة بهذا اللفظ الجميل، ولم يجرح من سأله، فلم يقل له: لست منهم، وكذلك لم يقل له: أنت منهم، فيأتي الثاني ويسأل والثالث ويسأل، فيتوارد السائلون، حتى لربما دخل بعض المنافقين في طلب ذلك أن يكونوا من 70,000، فقطع عليهم النبي عليه الصلاة والسلام باب الاسترسال في الأسئلة بهذه الجملة البديعة التي صارت مثلا في الناس: إذا سبق قال سبقك بها عكاشة. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهما طلبهما الدعاء منه. قال وقول أم سليم. وأما قول من قال لعل الذي طلب بعد عكاشة كان منافقا ففيه نظر، فيه نظر، فإن الحكم بالنفاق على خلاف الأصل، والأصل في الصحابة أنهم صحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأما المنافقون فهم قليلون ومعروفون بلحن القول، وكذلك أيضا إحسان الظن بالصحابة يرجح هذا الجانب أنه ليس منافقا، وإنما طلب ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام وبادر إلى هذا السؤال. أدعو الله أن يجعلني منهم، حتى إن المبادرة لتدل على الخير في المبادر، ولكن لئلا يسترسل الناس في الأسئلة وقف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسترسال بقوله سبقك بها عكاشة. والله أعلم. وقوله قال وقول أم سليم يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له، أيضا فيه طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم للصغار والكبار. فأنس كان غليما، وجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام له، فدعا له أن يبارك له في أهله وماله، فبارك الله له في أهله وولده وماله. قال وقول المرأة، الحديث في الصحيحين، وقول المرأة التي كانت تصرع، أيضا حديث ابن عباس، ألا أريك امرأة من أهل الجنة، قالت يا رسول الله أدعو الله لي، وآخر الأمر سألته الدعاء بأن لا تنكشف عند الصرع فدعا لها، قالت يا رسول الله أدعو الله لي، فقال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت بل أصبر. أي فإذا قال قائل هذا ليس واضحا في إجابة طلب من دعا أن طلب الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت، فيقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها إن طلب الدعاء الذي حصل منك ليس بجائز، بل أقرها على طلب الدعاء، لكنه أرشدها إلى ما هو خير لها وهو الصبر ويكون جزاؤه الجنة. ثم أيضا قالت يا رسول الله إني أتكشف، فادعو الله لا أتكشف، فدعا لها، ففي آخر الحديث دعا لها عليه الصلاة والسلام، يدل على أن امتناعه في المرة الأولى من الدعاء لها ليس لأجل أن الدعاء، لأجل أن طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بمشروع أو أنه مكروه أو إلى آخره، لا، وإنما صرفها إلى الأفضل. فلما طلبت أن يدعو لها بأن لا تنكشف حين الصرع دعا لها عليه الصلاة والسلام. قال ومنه، أي من طلب، من جواز، من ما كان يفعله الصحابة من طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، إرشاده صلى الله عليه وسلم لجماعة من أصحاب الصحابة بأن يطلبوا الدعاء من أويس القرني إذا أدركوه، كما قال لعمر فإذا أدركته فسأله أن يستغفر لك، فلما أدركه عمر طلب منه أن يستغفر له فاستغفر له. فهذا طلب دعاء من رجل صالح. إذن كم هذه الأدلة؟ حديث عكاشة وحديث أم سليم خادمك أنس وحديث المرأة التي كانت تصرع وحديث ويس القرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة: فمن أدركه منكم فليطلب منها يستغفر له. نعم. قال: ومنه ما ورد في دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، هذا الخامس، فمن مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. فإذا يدعو لأخيه بظهر الغيب، فهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من المسلمين أن يدعو بعضهم لبعض، فهو وإن لم يكن يعني ظاهرا في طلب الدعاء من الغير، لكن يدخل في طلب الدعاء من الغير من جهتين، الجهة من جهتين: الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على أن يدعو بعضهم لبعض، فهو يطلب دعاء بعضهم لبعض. والجهة الثانية أن كثيرا ممن يدعو لأخيه بظهر الغيب يقول له أدعو الله لي، وذاك يرجو الدعاء إلى ظهر الغيب، فيكون قد سبقه طلب من أخيه بأن يدعو له. وخير الدعاء أن تدعو لأخيك بظهر الغيب من دون سابق طلب، لا تحوجه إلى أن يطلب منك، بل تبادر أنت فتدعو له بظهر الغيب، هذا يدل على مكانته في قلبك وعلى اعتنائك بهذا الشأن وحرصك على الأخوة الإسلامية الإيمانية، وأنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ولهذا تدعو له. ومن كرم الله سبحانه وتعالى أنك تدعو له فيكرمك الله عز وجل بملك يقول ولك بمثل، والملائكة من الأبرار الذين يستجيب الله عز وجل دعاءهم، يستجيب الله عز وجل دعاءهم: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار، وهكذا وصلت عليكم الملائكة. فالملائكة دعاءهم أجوب وأقرب إلى إجابة من رب العالمين. قال: وغير ذلك، أو وغير ذلك مما لا يحصر، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما خرج معتمرا: لا تنسني يا أخي من دعائك. أما هذا الحديث فهو عند أحمد وأبي يعلى، وهو ضعيف في سنده. من يجيب؟ من في سنده؟ نعم، العاصم المدني العمري، عاصم بن عبيد الله. لا تنسني يا أخي من دعائك، هذا لم يثبت، ولكن الأحاديث التي يعني في سنده رجل ضعيف، والأحاديث التي قبله ثابتة. إذن هذا طرف من أدلة كثيرة فيها أنه لا حرج في طلب الدعاء من الغير. فالناس حين يأتون الملائكة في الموقف ويطلبون منهم أن يدعوا أن يشفعوا لهم عند الله، هو من هذا الباب، من باب طلب الدعاء من الرجل الصالح، كما كانوا يفعلونه في الحياة الدنيا فيفعلونه في المحشر، يفعلونه في المحشر. قال الشوكاني رحمه الله: فمن جاء إلى رجل صالح واستمد منه أن يدعو له، استمد منه أي طلب منه، طلب منه أن يمده بدعاء أن يدعو له، ف فهذا ليس من ذلك، أي ليس من الاستغاثة، استغاثة القبوريين بالمقبورين، فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات، بل هو سنة حسنة وشريعة ثابتة، أي دلت عليها الأدلة. وهكذا طلب الشفاعة ممن جاءت الشريعة المطهرة بأنه من أهلها، طلب الشفاعة ممن جاءت الشريعة المطهرة بأنه من أهلها أهم الأنبياء، قال كالأنبياء. ولهذا يقول الله لرسوله يوم القيامة سل تعطى واشفع تشفع، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الشفاعة، أي ممن أذن الله لهم بالشفاعة، فهم يطلبون من الأنبياء الذين أذن الله لهم بالشفاعة أن يشفعوا لهم. قال وذلك هو المقام المحمود الذي وعده الله به كما في كتابه العزيز، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون عليها، ومن ذلك الدعاء، فإنه يجوز استمداده من كل مسلم، بل يحسن ذلك. لنا رجعة إلى هذا بعد أن نكمل إن شاء الله. وكذلك الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع بأنهم يشفعون، أي استمداد الشفاعة وطلب الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع بأنهم يشفعون. ولكن ينبغي أن يعلم أن دعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذن الله وإرادته ومشيئته، أن دعاء من يدعو لك ليس ينفع إلا إذا أذن الله عز وجل ورضي بذلك وشاءه. وكذلك شفاعته من يشفع، وكذلك شفاعة من يشفع لا تكون إلا بإذن الله كما ورد بذلك القرآن، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال فهذا تقييد للمطلق أنها تكون بإذن الله ولمن رضي الله له رضي قوله وفعله، ولا تكون الشفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى ولمن رضي قوله وفعله، هذا في الشافع. والمشفوع له الشفاعة في أهل الموقف عامة للخلق كلهم، وهي رحمة عامة من الله سبحانه وتعالى. والشفاعة التي تكون لخروج من يخرج من الموحدين من النار، أو في رفع الدرجات في الجنة، أو في دخول الجنة، هذه لا تكون إلا لمن رضي الله قوله وفعله ممن يشفع له، وممن رضي قوله وفعله ممن يشفع لغيره فيرضى الله عن الشافع والمشفوع، ويأذن للشافع في الشفاعة ويتقبلها الله عز وجل تفضلا منه على الشافع والمشفوع، فضل من الله سبحانه وتعالى على عباده. بقيت مسألة طلب الدعاء من الغير. الأدلة كما مرت واضحة الدلالة في أنك إذا طلبت من رجل صالح يدعو لك لا غضاضة عليك في ذلك ولا حرج لقوة الأدلة وكثرتها، ولكن ينبغي أن يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفتة في هذا الباب، حاصلها أنك إذا طلبت من غيرك أن يدعو لك، فإذا كان في نفسك ونيتك أنك تستفيد أنك تفيد هذا الذي يدعو لك، لأنه سيدعو لك وسيقول له الملك ولك بمثل، فتنوي أن تنتفع وأن تنفع من يدعو لك، لأن الملائكة تؤمن على دعائه، فإن هذا يكون مما لا حرج فيه ويحسن. وأما طلب الدعاء من كل من تلقاه من صالح وغير صالح، ادعو الله لي ادعو الله لي ادعو الله لي، على سبيل الاسترسال في هذا من كل من تجده، هذا فيه نظر، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يطلبون من الصالحين، يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكونوا يطلبون منه في كل موقف، وإنما في بعض الأحوال التي يعظم عندهم الرجاء في الله سبحانه وتعالى، ويستشفعون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم عند الله سبحانه عز وجل. يقول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في المجلد الأول 193، قال: ومن قال لغيره من الناس ادعو لي أو لنا، وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء، أي الذي تقول له ادعو لي، تقصد أن ينتفع هو أيضا بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره، أنا أقول لك ادعو لي، أقصد أن تنتفع أنت بالدعاء وأن أنتفع أنا أيضا بأمري لك بالدعاء أو بحثي لك على الدعاء، ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير، فهو مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتم به، ليس هذا من السؤال المرجوح. وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته، لم يقصد نفع ذلك أي الآخر والإحسان إليه، فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به في ذلك، بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله، وهذا كله من سؤال الأحياء. قوله: بل هذا هو السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله، قوله ورسوله، هذا فيه نظر، إلا إذا كان أن الرغبة تكون إلى الله سبحانه، إنا إلى الله راغبون، وكذلك أيضا وإلى ربك فارغب، وهذا لعل هذه اللفظة في هذه الرسالة هي التي دعت بعض المحققين إلى تحقيق الكتاب، إلى تحقيق الكتاب في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ذكر بعضهم أن مما استوقفه في هذه القاعدة الجليلة الشيخ الإسلام ابن تيمية وجعله يحقق الكتاب هي هذه اللفظة، الرغبة إلى الله ورسوله. قال: أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله، وكأنه جمع هنا مخطوطات أو كذا، بعيد عهدنا بالفائدة، والمحقق هو محقق كتاب الوسيلة قاعدة جليلة الشيخ ربيع، هدانا الله وإياه. طيب، ذكر في مقدمة تحقيقه أن هذه اللفظة هي التي جعلته يحقق الكتاب، هذا الذي أذكره، عهدي بالفائدة بعيد، وذلك أن الأدلة جاءت بأن الرغبة تكون إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا كله من سؤال الأحياء السؤال الجائز، وأما سؤال الميت فليس بمشروع، لا واجب ولا مستحب بل ولا مباح، ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة، لأن فيه مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة، والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة، وهذا ليس فيه مصلحة راجحة، بل إما أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة، وكلاهما غير مشروع. فقد تبين أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الدعاء من غيره هو من باب الإحسان إلى الناس الذي هو واجب أو مستحب. طيب، هذا بارك الله فيكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العمرة لا تنسنا من دعائك، قد يقال إن هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الحديث ضعيف، لكن قد يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعمر لا تنسنا من دعائك، يقصد الإحسان إلى عمر بأن يشائم أن يكون عمر إذا دعا سيقول له الملك ولك بمثل، فينتفع بالدعاء. لكن يا إخوان، في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من قال لغيره من الناس ادعوا لي وقصده أن ينتفع ذلك المأمور إلى آخره، فهذا من فعل الخير ويكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته، لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه، فهذا ليس من المقتدين بالرسول، هذا فيه نظر على إطلاقه، هكذا فيه نظر. فالأدلة التي مرت بنا فقرأناها من كتاب الشوكاني واضحة في أن الصحابة كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، ولم يقصدوا بهذا أن يحسنوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عكاشة لما قالوا ادعوا الله أن يجعلني منهم، أكان في قصده أن يحسن للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أم سليم كذلك، المرأة التي كانت تصرع، إنما كانوا يقصدون أن يطلب حاجتهم من الله. فقول شيخ الإسلام فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمن به في ذلك، هذا يحمل ربما على الإكثار من ذلك والاطراح، حتى ربما ذل لذلك الذي يسأله وضعف يقينه وتوكله، وصار متعلقا بدعاء ذلك الغير وليس متوكلا على الله سبحانه وتعالى، وجاعلا لذلك الدعاء مجرد سبب في سؤال الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يظهر، والله أعلم. يقول الأخ: ربما يقصد الشوكاني بالدليل الأول قول أم ملحان أدعو الله أن أكون منهم في حديث يغزو جيش من أمة الكعبة. طيب، هذا نعم جيد في قوله يا رسول الله أدعو الله يجعلني منهم. نعم، أم ملحان لما قال في نومة نامها ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يغزون الثبجة هذا البحر، قالت أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم في الثانية أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، أحسنت. يقول: قلت الاستغاثة الممنوعة مثل الاستغاثة بالأموات فيما لا يقدرون عليه، فهل الضابط فيما لا يقدرون عليه أنه يجوز فيما يقدرون عليه؟ هم لا يقدرون على شيء، الاستغاثة بالأموات هم قد ماتوا وذهبوا، الأموات لا يقدرون على شيء، والله أعلم. آخر يقول: هل ثبت شيء من سنة العصر؟ ورد حديث في من صلى قبل العصر أربعة، لكن الذي أعرف أن الحديث معل، فيصلي بين الأذان والإقامة إذا شاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. أما 4 ركعات قبل العصر فالحديث فيها معل. يقول: هل ما حكم بيع الزئبق؟ بيع الزئبق، الزئبق قد يأخذه بعض المشعوذين، يستخدمونه في الشعوذة، فإذا كان يبيعه للسحرة والمشعوذين يستعينون به على شعوذتهم وشركهم وما يفعلونه ويلبسون به على الناس فلا يجوز، لأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجاءني سائل قبل أيام قال: هل يجوز أن أبيع الزئبق؟ قلت له لمن؟ قال: أقول لك الحقيقة، أن كثيرا ممن يشتري مني الزئبق هم من السحرة ومن كذلك أيضا هؤلاء المشعوذين. قلت له: لا يجوز، لأن هذا من التعاون على أعظم الإثم وأعظم العدوان وهو السحر. نعم. أما إذا كان بيع الزئبق لشيء ينتفع به في مصالح مباحة فبيعه مباح، فإذا علمت أن الذي يشتري منك يستخدمه في ما تقدم ذكره من السحر والشعوذة فلا يجوز أن تبيع له للآية المذكورة. وإذا علمت أنه يستخدمه في مباح فيجوز أن تبيع له. وإذا جهلت فالأصل في ذلك حل البيع والشراء، وأحل الله البيع وحرم الربا، إلا إذا غلب على ظنك في مكان أنهم اشتهر أنهم يستخدمونه في ما يغضب الله، فالورع ترك إعانتهم في هذا الباب، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.